للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من اللقاء المتجدد البرهان في إعجاز القرآن في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى لها الحفظ والدوام، منبرا للحق دفاعا عن قضايا التوحيد والسنة، قناة نسائم الرحمة المباركة في ترددها الجديد 10873 رأسي. وأسأل الله تبارك وتعالى لكل من ساهم في نشر هذا التردد أن يكون في ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فكان من المفترض وكانت النية أن أستمر في حلقات المخلوقات الحية الصغيرة الحجم العظيمة المعنى من عنكبوت ونمل وهداهد وطيور، وكلها تصب في قضايا التوحيد، وكلها تصب في قضايا العقيدة. فحينما تحدثت عن النمل ذكرت حضارة النمل ما بين حضارتي سليمان الملك النبي الموحد وحضارة بلقيس الكافرة آنذاك قبل أن تسلم. ولم تكن مصادفة أن يأتي ذكر النمل بين الحضارتين، وكنت أود أن أستمر في حوار الحضارات، حوار الحضارات بين دولة التوحيد وعلى رأسها سليمان الملك النبي، وبين دولة الشرك وعلى رأسها بلقيس آنذاك، في حوار إنساني رائق رائع عظيم ومبدع عطاء القرآن. ولكني رأيت مع طغيان من طغى وظلم من ظلم والعلو في الأرض بغير الحق والاستكبار في الأرض بغير الحق والظلم الذي ملأ أصقاع الأرض والبغي والعدوان وخلل الموازين والقوانين البشرية الجائرة، رأيت أن أتحدث اليوم وربما في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل وإن قدر لنا الله اللقاء والبقاء أن نتحدث عن الأمم التي أهلكها الله عز وجل بسبب الطغيان وبسبب الظلم والجبروت. نتحدث عن السنن، نتحدث عن السنن. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم، قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والآية من سورة آل عمران، ونزلت ضمن الآيات 60 التي نزلت للتعقيب على أحداث يومي أحد، أحداث الصراع بين الحق وممثله محمد وصحبه، والباطل في وجوهه المتعددة. يقول الحق تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وفي سورة فاطر يتحدث الحق تبارك وتعالى عن الذين استكبروا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وآفة العالم الآن المغرورون بالملك والسلطان والمغرورون بالمال والثروة، فاستكبروا وقالوا كما قالت عاد الأولى التي أهلكها الله عز وجل، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى. هل تأملت أخي الحبيب أن عادا التي قالت من أشد منا قوة وصفت في القرآن بأنها الأولى، وكأن القضية أن هناك أيضا عاد الثانية أو الآخرة؟ قال الله عز وجل في سورة الزخرف: فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هل تأملت أخي الحبيب اللفظتين القرآنيتين سلفا ومثلا؟ والأمر يتعلق بفرعون وملئه. السلف لابد أن يتبع بخلف، والمثل يتكرر، أي أن ما حدث لفرعون الطاغية وملئه يعد سلفا لمن يأتي بعده فيحذو حذوه، وعاد الأولى لها خلف من عاد الثانية فافهم وتدبر وتأمل وانتبه وارجع إلى القرآن دائما. المرجعية الوحيدة لك أيها الموحد كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين. ولا تسمع لغير القرآن والسنة، لا تسمع. صم أذنك عن سماع العلمانيين أو الملحدين أو الحاقدين أو المنافقين، واسمع فقط لما يقوله لك رب العزة جل وعلا في كتابه الكريم. أرجو أن تتأمل الآيات التي ذكرتها في بداية هذه الحلقة، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وفي آية سورة الزخرف فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا لكل خلف يحذو حذوهم من الظلم والطغيان والبطش والجبروت الباطل، وجعلناهم مثلا لكل من أراد العبرة والعظة. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. وها نحن الليلة مع بداية هذه السلسلة، سلسلة انتقام الله من الظالمين، سلسلة السنن، سنن الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونبدأ بقصة موسى وهارون مع عدو الله فرعون. فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية والألوهية معا ومشيئة الله عز وجل، سأريكم الآن صورته، صورة فرعون الهالك، لكي تتعظوا. عدو الله فرعون ادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري. ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال من قال الحمار ينهق من كف شعير. ملك مصر هذه البقعة من الكرة الأرضية تغريك، تصمك، تعميك عن رؤية الحق تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعميك ما بيديك من وريقات مالية أو متاع زائل من متاع الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة، يعميك عن رؤية المنعم المتفضل جل وعلا عليك بكل ذرة في كيانك. هذا هو التوحيد الذي نساه فرعون في غرور القوة وغرور السلطة وغرور البطش وغرور البطانة الفاسدة المفسدة من هامان وغيره. أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون لدعوته إلى عبادة الله عز وجل. وفي بداية تأييد الله لموسى بالمعجزات قال الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال تعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. انظر إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. آية اليد وآية العصا. ولكن فرعون استكبر على الحق فتوعده موسى بآيات أخرى تحذيرا له ودلالة على أنه مرسل لعله يرجع إلى الحق. قال له فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهل خلقت يا فرعون ويا كل فرعون، هل خلقت ذرة من ذرات هذا الجسد الإنسان فقط؟ هل خلقت حمامة؟ هل خلقت ذبابة؟ هل خلقت جرثومة؟ هل خلقت أي شيء يا فرعون ويا كل فرعون ويا خلف فرعون؟ يا من ادعيتم الألوهية والربوبية وعاث أولياؤكم في الأرض فسادا. قال الله عز وجل في صدر سورة القصص تصويرا للحالة الكئيبة للشعب الذي أذله فرعون: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أرجو أن تقف أمام الفعلين الواردين في الآيات الكريمات العظيمات في صدر سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض، والفعل الآخر الذي أريدك أن تقف عنده ونريد. أما إن فرعون علا فلقد علا في الأرض. أرجو أن تتأمل أن علو فرعون لم يتعد طوله ولم يتعد المساحة التي كان يحتلها من الأرض، مساحة نصف متر يقف في الإنسان على، يعني ربع متر نصف متر، وقامة الإنسان ليست طويلة، إنك لن تبلغ الجبال طوله. وفرعون علوه كان في الأرض، هل يستطيع أن يخرج خارج نطاق الكرة الأرضية فيعلو؟ إن علوه وعلو كل فرعون وعلو كل طاغية وعلو كل أمة تسعى في الأرض الآن بالفساد، تقتل الأبناء، تستحيي النساء، تمنع الخيرات، هذا العلو فقط في أرض حقيرة لا تمثل في ملك الله هباء. طبعا تحدثت طويلا في حلقات البرهان في إعجاز القرآن عن حجم الكرة الأرضية بالنسبة فقط للسماء الدنيا، حجم الكرة الأرضية بالنسبة للسماء الدنيا. الأرض أصغر من الشمس بمليون وتلتمائة ألف مرة، الشمس نجم في مجرة سكة التبانة ضمن مجموعة من النجوم بمئات الملايين من النجوم. مجرة سكة التبانة التي نتبعها في منها 2 بليون مجرة، كل ده في السماء الدنيا. الأرض ماذا تمثل حتى تمثل أنت أيها الفرعون ويا كل فرعون شيئا في ميزان الله؟ بعد السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، ولا يعلم حجم السماوات إلا خالقها جل وعلا، وكرسي الرحمن جل وعلا، وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، أي أن حجم السماوات السبع، الأرقام التي ذكرتها في السماء الدنيا فقط، حجم السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء مترامية الأطراف، وحجم العرش بالنسبة للكرسي كحجم هذه الصحراء بالنسبة لحجم هذه الحلقة. ولك أن تتذكر أخي الحبيب أنني أتحدث الآن عن مخلوقات لله، فما بالك بالله عز وجل؟ الله لا يحيط به عد ولا يحصره حد وليس كمثله شيء. الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا لا يشبه بحال ذوات المخلوقين ولا صفات المخلوقين ولا أفعال المخلوقين. لا يوصف ربي بأنه والد أو ولد، وليس له صاحبة ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكل من سكن الأرض من الأقوام التي سبقت وطغت وعتت عن أمر ربها، وكل فرعون في القديم والحديث، وكل الطغاة في القديم والحديث، وكل الدول المزعومة في القديم والحديث، وكل الذين جاهروا البشرية كلها بالعداوة في القديم والحديث، ماذا يمثلون في ملك الله عز وجل؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية، أرسل الله له موسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأرسل معه أخاه هارون يؤازره في هذه المهمة الثقيلة. حينما ذهب إلى فرعون، إنه طغى، فرعون حينما استكبر على آيتي اليد والعصا، أرسل الله إليه وإلى ملئه آيات مفصلات، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقحط، أي السنين، ونقص الثمرات، فأصبحت آيات تسعة، في تسع آيات إلى فرعون وملئه: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقحط ونقص الثمرات. هذا مصداق لقول الحق تبارك وتعالى، ولقد في سورة الإسراء الآية 101: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. طغيان وكبر، استكبار بغير الحق. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال الله عز وجل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. صماء، عيون عمياء، عقول مغلقة، قلوب مغلقة عن قبول الحق. قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. عنوان الحلقة، عنوان الحلقة لأن فيها العظة وفيها العبرة. واخترت من كل ما قرأت في هذه الحلقة هذا العنوان، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. حينما استكبروا كان العقاب الذي سنراه الآن بالصوت والصورة. مصير فرعون بعد هذه المصائب، مصائب هذه يعني مثلا الطوفان والجراد، يعني رأيناه في عصرنا الحالي، والله قادر على أن يرسل بالقمل وقادر على أن يرسل الضفادع والدم كما سنرى، ولكن رأينا بأعيننا سنامة الشهير رأت. وحينما قلنا إن الجراد آية من آيات الله قالوا أنتم مصرون على أن تربطوا كل حدث بالدين، يعني ماذا تنتظرون، ماذا تنتظرون من عقاب الله؟ أمراض التي لم تكن في الأسلاف، السيول، الأعاصير، البراكين، إنها نذر أحبتي في الله. ونحن نتحدث اليوم عن السنن. طبعا مصير فرعون انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فأرسلنا عليهم الطوفان ماء، يعني أنا طبعا بتكلم في عجالة، القضية كبيرة جدا، قصة موسى وهارون احتلت مساحات هائلة في النص القرآني الكريم، ولكني أتحدث في عجالة لأن إن شاء الله أريد أن أعرض صور والفيلم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البركة في الوقت. اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب. أرسلنا عليهم الطوفان ماء دخل البيوت ووصل إلى حلوق الجالسين 7 أيام. خلي بالك الآيات دي اللي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، بعض الأقوال أقوال المفسرين بين كل آية والتانية 7 أيام، أو بين كل آية والتانية شهر على الكتير، أكثر تقدير. يعني الآية تلو الآية يكذبه تيجي الآية اللي بعدها، يكذبه تيجي الآية اللي بعدها. سبحانك ربي، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يبصرون، أفلا يسمعون. أحفاد الفراعنة أو الخلف كما قال الحق، أنني أستقي من القرآن، فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا، يعني في خلف. أحيانا يرى أحداث وهم يبون وهم يضحكون وهم يلهون، ولكن العارفين بسنن الله يكون، ولكن العارفين بذات الله وصفات الله وأفعال الله يبكون ويخرون للأذقان خشعا دموعهم على جباههم خوفا من الجليل جل وعلا. أسوتهم أتقى العباد لرب العباد الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخشى الناس لرب الناس، وخير من دب على الأرض بقدميه، وأعظم من عرف الله عز وجل، أعرف الخلق بالحق محمد. في مسند الإمام أحمد تروي عائشة أن رسول الله حينما كان يرى الغيم في السماء يدخل ويخرج ويتغير لون وجهه، صلى الله على أتقى العباد لرب العباد وأخوفهم من الله عز وجل. تقول له عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم في السماء استبشروا، وأنت إذا رأيت الغيم عرفنا ذلك في وجهك كراهية. يقول العارف بالله: بل أعرف الناس برب الناس جل وعلا يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذاب سينزله الله وأنت بينهم يا محمد. هكذا معرفة العبد، العبد العارف بالرب جل وعلا. المعرفة هي أن يعتقد اعتقادا جازما أن سنة الله يمكن أن تحدث في أي وقت، وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر. البصر. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعائشة: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، عاد، رأى قوم الغيم في السماء فقالوا: أهذا عارض ممطرنا؟ يعني سحابة هتمر، عارض ممطرنا، هتمطر وتنتهي. ولكن الحق تبارك وتعالى كان قد خبأ فيها العذاب، قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. هكذا كان انفعال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للظواهر الكونية التي نراها الآن ونحن نضحك ونحن نلهو ونحن نلعب وننام قريري العين في أمان كامل، على الرغم من أن الأرض تزلزلت هنا في مصر في بداية التسعينيات ونحن نائمون في السادسة صباحا ونحن نصلي العصر في الثالثة عصرا، ولكن الناس عن آيات ربهم غافلون. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وعلى أقدام لاعب الكرة يرقصون، وفي المدرجات يهتفون ويصفقون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة عن سنن الله في خلقه، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، والقلوب اللاهية لا تنتفع بالذكر، والقلوب اللاعبة لا تنتفع بالذكر. اليقظة أحبتي في الله، اليقظة على أحداث كونية نراها صباح مساء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ كلام ربي، والله ليس ترهيبا وإنما الواقع. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم، هذا الذي أحكي عنه الآن، فكيف كان نكير؟ قل سيروا في الأرض فانظروا. الأمر بالسير في الأرض جاء 13 مرة في كتاب الله بصيغ مختلفة. قل سيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض. والأمر بالسير في الأرض 13 مرة على سبيل ماذا؟ على سبيل الاعتبار وأخذ العظة والعبرة، والعبرة جاءت من الاعتبار لغة، لغة العبرة من الاعتبار، والاعتبار هو لغة أيضا العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. مثاله كلام كل ده لابن القيم عليه رحمة الله، كل الكلام ده لابن القيم في منزلة التفكر مدارج السالكين. مثاله أن ترى من أصابته محنة بسبب ذنب ارتكبه. الاعتبار أو العبرة أن من ارتكب نفس الذنب ستصيبه نفس المحنة، هذه العبرة. أكرر مرة أخرى، العبرة لغة من الاعتبار، والاعتبار لغة هو عبور الشيء من حكمه إلى حكم مثله. قصة مشابهة، قصة يبقى قصة مشابهة. رجل ارتكب الموبقات والمعاصي وكان ممكنا وممتعا بنعم الله في مال وجاه وسلطان، فمحقت هذه النعم بسبب ما ارتكب من الذنوب والمعاصي. العبرة أن تقول أن من سار في هذا الطريق ستصيبه نفس المحنة. قل سيروا في الأرض جاء 13 مرة في كتاب الله عز وجل كي نعتبر، منها ما جاء في سورة الروم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الآية التي قبلها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طوفان يجلس الإنسان، الماء يدخل البيوت، سيول تدخل المياه في الحلوق 7 أيام. الجراد أكل الزروع والثمار. القمل أو السوس نوع من القراد تتبع ما تركه الجراد، يعني الجراد أكل الزروع والثمار ساب بقايا، جه السوس أو القمل قضى على الآخر. الضفادع ملأت البيوت والأطعمة. الغرق والطوفان عذب الله به أمما سابقة كثيرة، ونحن رأينا بأعيننا طوفان سنام الشهير والسيول كل يوم نسمع أخبارها في نشرات الأخبار. عذب الله به الكافرين من قوم نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال ابن كثير رحمه الله من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا، من خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. عذب الله به فرعون فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أيضا قوم سبأ أو مملكة سبأ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. طب كويس، أول سورة سيد محمد الجراد. جراد احنا شفناه، عارفين أسراب الجراد، شفناها احنا في واقعنا المعاصر. تاني سورة اللي بعدها على طول سورة قميئة للجراد. الجراد بيأكل الزروع والثمار وأحيانا البشر. وبعدين اللي بعدها سورة القمل. وبعدين بعدها سورة الايه الضفادع. انا قاصد عدد صور. انا عارف انتوا عارفين الجراد وعارفين القمل وعارفين الضفادع وشفت الطوفان، بس انا الصورة يعني تملأ القلب باليقين، وده كلام رب العالمين. طيب الصورة اللي بعدها اسمه محمد الاكتشاف المذهل. كويس، ربنا يبارك في الوقت. الاكتشاف المذهل، ايه الاكتشاف المذهل بقى؟ ما احنا في برنامج الاعجاز. ايه بقى الايه ايه الاكتشاف المذهل؟ الصورة اللي بعدها مباشرة بردية، يعني ورق بردي، فرعونية مكتوبة باللغة الهيموغلوفية القديمة تعود إلى عصور الفراعنة. إيه في البردية ديت؟ أو بيسموها اللي بعدها أسمه محمد بعدها على طول بردية إيبور اللي هي بابيرس إيبور أو أدمونيشنز أوف إيبور. بردية فيها كلام، والكلام فيه برهان على إعجاز القرآن. إيه هو البرهان على إعجاز القرآن؟ نقرأ بقى في مطلع القرن 18 الميلادي، لازم أقرأ الكلام ده. تم اكتشاف بردية قديمة من 17 صفحة. اسمع كويس لأن الكلام برهان على إعجاز القرآن. في منطقة منفيس قرب أهرامات سقارة، استنادا إلى أول مالك لها هو جورجيوس، ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ العثور عليها، ولكن المتحف دايما هم اللي بيبحثوا. إن لله وإنا إليه راجعون، دايما هم اللي بيبحثوا. المتحف الوطني أو المتحف الوطني في ليدن بهولندا اللي هو الميوزيوم اوف ليدن فان اوف هولندا. اشترى البردية في عام 1828 ميلادية، وهي عبارة عن بردية فرعونية مكتوبة باللغة الهيموغلوفية القديمة تعود إلى عصور الفراعنة. بعض العلماء قدر أنها تعود إلى المملكة الوسطى، ولكن لا يوجد أي دليل يقيني يحدد متى كتبت وإلى أي أسرة فرعونية تعود، وتم تصنيفها في المتحف تحت رقم 344-344. إنني متعود في هذا برنامج بفضل الله ومنته على توثيق كل شيء. فنحن كما أقول دائما أمة الإسناد وأمة التوثيق، ولا نخشى في هذا أحدا أيا كان، ونقبل التحدي على أي مستوى. نحن أمة التوثيق وأمة العلم وأمة علم الرجال في الحديث وأمة الإسناد وأمة العقل الواعي المستنير وأمة النور. أطلق عليها فيما بعد بردية إيبورلا زي ما قلت، حيث تمت ترجمتها من اللغة الهيموغلوفية الفرعونية القديمة في عام 1908، يعني في الألفية الثانية، يعني في القرن الماضي. نجيب صورة البردية يا أستاذ محمد، صورة لأوراق البرد المكتشفة والمحفوظة في متحف ليدي بهولندا. هي صورة الكلام اللي مكتوب باللغة الهيموغلوفية القديمة وتم ترجمتها ونشرها في عام 1908. أهم الإشارات، الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها أهم الإشارات في أوراق البرد المكتشفة. إيه أهم الإشارات؟ أيوه كويس، أنت بجيب الصور دي بعدها، تسيب دي يا أستاذ محمد بعد إذنك. الجفاف والقحط وانحباس الأمطار. خلي بالك وانت بتقرأ معايا، افتكر ان محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بعد هذا بقرون عديدة، وطبعا لم يكن يقرأ كتابا قبل القرآن ولا يخطه بيمينه. احنا بنجيب كلام للغة هيموغلوفية قديمة مترجمة سنة 1908، الورقة رقم 28. لقد دارت الأرض كما لو كانت طبق طعام. سيب الصورة عشان نقرأ سوا يا سمحم. الورقة رقم 2-11. أصاب الدمار البلاد، ضرب الجفاف والضياع، ضرب الجفاف الضياع في مصر. الورقة رقم 13-3. وعم الخراب. الورقة رقم 7-4. وانقلبت المسكونة. الورقة رقم 3-5. كل ما كان بالأمس هنا موجودا بات غير موجود. أصاب الأرض التعب والخراب كما لو كانت أرض كتان قطعت أعواده. ده القحط. اللي بعدها، اللي بعدها يا أستاذ محمد، الدم الذي ملأ النيل. ده موجود كله في الورقة ده. الورقة رقم 5-2-6. المصائب في كل مكان والدم في كل مكان. الورقة رقم 21-7. كان الدم في أنحاء أرض مصر. الورقة رقم 2-10. تحول النهر إلى دم. الورقة رقم 20-7. كل الماء الذي في النهر تحول إلى دم. الورقة رقم 20-2. عاف الناس شرب الماء وابتعدوا عنه وانتشر العطش. ماذا نفعل إزاء ذلك؟ الكل أصبح خراب. الورقة رقم 3-10-13. هذا هو نهرنا ومياه شربنا، هذا مصدر سعادتنا، ماذا عسانا أن نفعل؟ الورقة التي بعدها نقص الثمرات. الورقة التي بعدها نقص الثمرات. الورقة 1-6. خربت الأشجار وماتت، ما عادت تثمر وما عادت الأرض تخرج الكلأ. الورقة رقم 2-10. انتشرت الحرائق، اخترقت البوابات والأبنية والجدران، الورقة رقم 10/3/6، وبكت مصر. انعدمت مصادر العيش، خلت القصور من القمح والشعير والطيور والأسماك. الورقة رقم 3/6، فزلت وانعدمت الحبوب في كل مكان. الورقة رقم 3/5، كل ما كان بالأمس هنا موجودا بات غير موجود. أصاب الأرض التعب والخراب، كما لو كانت الأرض كتان قطعت أعواده. الورقة رقم 1/6، لا شيء هنا، لا ثمار، لا عشب، لا شيء سوى الجوع. الورقة رقم 5/5، حتى مواشينا بكت قلوبنا وناحت. الورقة رقم 9/2/3، انظر، ها هي الماشية تركت هائمة وليس من أحد يرعاها. كل رجل يصطاد لنفسه، ما هي له؟ الضفادع. الورقة التي بعدها، ورد في كتاب آثار مصر القديمة جزء 1 لمؤلفه جيمس بيكي، من أعجب مكتشفات عالم الآثار في أثناء عالم الآثار بيتري في أثناء تنقيبه، من أعظم مكتشفات عالم الآثار بيتري في أثناء تنقيبه في عام 1905 ل1906 في تل الرطابة. ماذا وجد هذا العالم؟ وجد سلطانية رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق، تحيط بها 19 ضفدعة، في حين تتسلق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للآنية، مكونة حشدا ضخما عند فوهتها. تتوسط السلطانية كذلك ضفدعة كبيرة، هي بلا شك ملكة تلك الضفادع، إذ تجلس متوجهة إلى القاعدة. وهذه السلطانية فريدة في صناعة الخزف المصري، نقلا عن كتاب من هو فرعون موسى صفحة 912 تأليف الدكتور رشد البدراوي. ولعل هذا الاكتشاف المذهل، جزاك الله خيرا أستاذ محمد، لعل هذا الاكتشاف المذهل من أهم الأدلة على انتشار الضفادع في أحد العصور الفرعونية بشكل غير طبيعي، وذلك في عصر فرعون موسى، لتكون آية من آيات الله عز وجل. لما تسلطت الضفادع على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها، فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله، جعل الله نقيق الضفادع تسبيحا، يقال إنها أكثر الدواب تسبيحا. قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقه تسبيح. رؤيا أنها ملأت الفرش، يعني السراير والأوعية والطعام والشراب، فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع. تصور الرجل الضفادع ملي جسمه لغاية الذقن كده، إذا تكلم وثب الضفدع في فيه، فشكوا إلى موسى وقالوا نتوب. كشف الله عنهم، هل تابوا؟ لم يتوبوا، فأرسل عليهم الدم، فسال النيل عليهم دما. طيب، دي آيات مفصلات وذكرت في كتب موثقة، القرآن ذكر هذا منذ 15 قرنا، اللي هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يجي مكتشف سنة 1908 يقول إن ما جاء في هذه الآثار موافق لما جاء به القرآن، دليل على أن هذا الكتاب ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الزجاج: آيات مفصلات نصب على الحال، وكان يروى أنه بين كل آية والآية التي تليها كما قلت 7 أيام أو شهر. موت فرعون غرقا، دي الورقة الأخيرة في البردية، الورقة رقم 1/7/2. اسمع: ها هو الفرعون قد فقد في ظروف لم يحدث مثلها قط، ظروف لم يحدث مثلها قط، في ظروف لم يحدث مثلها قط. ظروف الغرق طبعا، ظروف ايه؟ الغرق طبعا. الحلقة اوشكت على الانتهاء، وكنت اود ان اعرض سورة فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، ولكن ان شاء الله السلسلة ممتدة. يعني هات 3-4 صور لفرعون كده ننهي بهم الحلقة، بس صور مزعجة الحقيقة. يعني انا فرعون، خلي بالك، ده اللي قال ما علمت لكم من اله غيري، سورة الرأس رمسيس الثاني، ها اللي في سورة كمان كده وهو نايم: سبحان الحي الذي لا يموت، وسبحان القيوم الذي لا ينام. يعني صور لفرعون كثيرة، إن شاء الله نلتقي عليها في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. الحلقات في إهلاك الله للظالمين كي يعتبر كل من أراد أن يعتبر، أما الذي لا يريد أن يعتبر فهذا وشأنه. وهذا أقوله في زمن العولمة، وزمن الغرور بالمال والسلطان، وزمن الغرور بالمال والثروة. الأولى مثلها في القرآن فرعون، والثانية مثلها قارون، وكله في كتاب الله عز وجل. وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل في يوم الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان.